بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. نرحب بكم أيها الإخوة الفضلاء في هذه الليالي المباركات التي سنبدأها الليلة، هذه سلسلة المحاضرات التي يقدمها لكم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث الذي هو تحت رعاية سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم حرم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهما. هذه المحاضرات سنبدأها الليلة مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح عبد الكريم، والمحاضرة بعنوان الهمم الشامخة، فليتفضل جزاه الله خيرا.
الحمد لله الغفور، أحمده سبحانه جل في علاه على أبواب الأجور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من يرجو تجارة لن تبور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أخرج الناس بإذنه من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار في طريق الحبور والسرور. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في رياض الجنان وفي مجالس الذكر والإيمان وفي واحات رمضان التي نسأل الله عز وجل أن تكون حياة للقلوب وزادا للقاء علام الغيوب. وبداية أشكر الله عز وجل الذي هيئ هذا اللقاء، وأشكر كل القائمين على إعداد هذه المحاضرات مركز حمدان لإحياء التراث ومؤسسة الشارقة للتطوير والاستثمار شروق ودائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، فشكر الله لهم وجعل ذلك في موازين حسناتهم، كما أن الشكر موصول لكم أنتم الحضور الكريم. و بداية هذه المحاضرات كما هو معلن، هذه المحاضرة المهمة التي نحتاج إليها في حياتنا عموما وفي شهر رمضان على وجه الخصوص، الهمم الشامخة. هذه الكلمة العظيمة وهي الهمم الشامخة مقصد من مقاصد هذه الشريعة، نقل ناظريك وطرفك بين نصوص الكتاب والسنة، فسوف تجد هذا المعنى مؤكدا معززا في غير ما آية وحديث. فالله سبحانه وتعالى أثنى على أصحاب الهمم الشامخة، ووصفهم الله عز وجل بأوصاف علية، ووصفهم بأنهم هم الرجال، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، في قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ثم دعا الله سبحانه وتعالى للاقتداء بأصحاب الهمم الشامخة، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحاب الهمم الشامخة فقال بأبي هو أمي لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال من فارس. وحث الله سبحانه وتعالى على المسارعة في الأعمال الصالحة، آيات كثيرة، سارعوا سابقوا فاستبقوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهذا التنافس وهذه المسابقة لا تكون إلا لأصحاب الهمم العلية. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن صورا من التنافس في العبادات، قال لو يعلم الناس ما في الصف الأول والنداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل وارقى، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها في الدنيا. بل حث الله سبحانه وتعالى على عظائم الدعاء، وجعلنا للمتقين إماما، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم علم هذه الأمة: وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. وعلى النقيض من ذلك، فإن الله تعالى في كتابه قد حقر من شأن الدنيا ووصفه بالمتاع ووصفه بالغرور، ولا يتساقط على هذه الدنيا وعلى هذه الجيفة إلا أصحاب الهمم الخسيسة. قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل. ولذلك أحبتي، لو تأملنا في حياة الصحابة رأيناهم من أصحاب الهمم العالية، لا يرضون بالدون أبدا. فهذا ربيعة بن كعب الأسلمي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرب له الوضوء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل يا ربيعة. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال عكاشة، وفي قول عكاشة ابن محصن: ادعو الله أن يجعلني منهم. هكذا كانت هممهم. والله سبحانه وتعالى يحب الأمور العلية الشامخة العظيمة، كما جاء في الحديث: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، أي الدنيء من الأمور. حتى أحبتي في باب الأسماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث والهمام. الهمام من الهمة والانطلاقة والعزم. فكل هذه المفردات وهذه النصوص التي جاءت في القرآن وفي السنة وفعل سلف هذه الأمة يدل على هذا الأمر العظيم، وهو قضية الهمم الشامخة. الهمة هو أول العزم، أو هو العزم القوي أو الباعث على الفعل، وعرفه بعض المعاصرين هو استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور، وعرفه ابن الجوزي في رسالته إلى الولد، قال: هو بذل الغاية من الكمال الممكن في العلم والعمل. وأجمل من ذلك كله تعريف ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: هو ألا تتوقف دون الله، ألا تتوقف دون الله. وهذه الهمة قد توصف بالعلو والارتقاء والشموخ، وقد توصف بالدنو والسفول والخساسة. وهذه الهمة من الأمور القلبية. ولعل سائلا يسأل: لماذا نتكلم عن الهمم الشامخة؟ ولماذا اخترنا هذا الموضوع بالذات؟ ولماذا يبدأ به؟ لأن حقيقة السير إلى الله عز وجل إنما يكون بالهمم، كما قال ابن القيم في المدارج: وإنما السير إلى الله عز وجل بالهمة والقلب للبدن. وهو مأخوذ من قول يحيى ابن معاذ رحمه الله: مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام، ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب. فالإنسان لن يصل إلى الله ولن يصل إلى الفوز إلا بهذه الهمة، كما قال ابن القيم: والمطلوب الأعظم مرهون بأمرين: نية صالحة وهمة عالية. وكذلك هذه الهمم الشامخة تورث الإنسان الإنجاز. تأمل في حياة الأوائل، كم كانوا يختمون كتاب الله عز وجل، يموت أحدهم وقد ختم الآلاف من الختمات، وتقرأ في تراجم أحدهم أنه كان يصلي في اليوم الواحد 100 من الركعات. أين جاء هذا؟ ومن ماذا نشأ؟ إنما نشأ من الهمم الشامخة التي كانت في حياتهم. الهمم الشامخة تورث الإنسان البركة والتوفيق، وتجعل الإنسان في منأى عن الذنوب والمعاصي. وإنما تدنو هذه الهمة كما قال ابن الجوزي بسبب خساستها. والهمم الشامخة لها آفات، من آفاتها أنها تضعف، ما من همة إلا وتضعف. وهذا شأن الإنسان، أنه ينشط في كثير من الأحيان ثم يعتريه الضعف. وأيضا قد يوكل الإنسان إلى نفسه فينقطع عن هذه الهمة العلية، وقد يجد الإنسان التثبيط في طريق هذه الهمة. ربما يأتي إنسان ويقول إني أريد أن أسلك منهج التأصيل العلمي في العلوم الشرعية، فيأتيه من يثبطه عن هذا الطريق، ويأتي آخر ويقول إني أريد أن أضبط كتاب الله عز وجل تجويدا وإعرابا وفهما وتفسيرا، فيأتي من يثبطه عن مثل هذا الصنيع. ثم أيضا هذه الهمم الشامخة قد الإنسان يستوحش الطريق فيها، لأن أصحاب الهمم الشامخة قلة، فيستوحش الإنسان هذا الطريق. ولا تستوحش وقدوتك النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث أنه قال في بداية الدعوة إلى الله: أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. وربما يعاني صاحب الهمة الشامخة من الحسد، ويبتلى بالعين وغيرها من الآفات التي تقطع هذا الطريق. وإذا أراد الإنسان إخواني الأكارم أن ينطلق في طريق الهمم الشامخة، فعليه أولا أن يجعل همه هم الآخرة. فمن جعل همه هم الآخرة انطلق في صنوف العبادات وفي أبواب الخيرات وفي بساتين الطاعات. ثم أيضا ينبغي للإنسان أن يجعل الموت في ذاكرته، فإن هذه القلوب تفسد إن غاب عنها ذكر الموت، كما قال ابن جبير رحمه الله: لو غاب ذكر الموت عن قلبي ساعة لفسد هذا القلب. وينبغي أن يتذكر الإنسان دائما الموعود المعد للإنسان في الجنة ونعيم الجنة، حتى ينطلق في هذه الهمة. وأيضا مما يورث الإنسان هذه الهمم الشامخة أن ينافس الإنسان الآخرين في الطاعات، كما قال بعض الصالحين: من نافسك في دينك فنافس، ومن نافسك في الدنيا فألقها في نحرك. فالتنافس الحقيقي هو الذي يكون في طاعة الله عز وجل. ومما يورث الإنسان هذه الهمم الشامخة أن يتحسر الإنسان على فوات الطاعات. الصادق صاحب الهمة العلية إن فاتته بعض الطاعات يتحسر ويندم، وربما يبكي على فوات الخيرات وعلى فوات الطاعات. ومما يورث الإنسان هذه الهمم دوام محاسبة النفس، فهذه النفس إن أهملت ضاعت. وكذلك مما يرقي به الإنسان هذه الهمة المراقبة، وعلى وجه الخصوص أن يراقب الإنسان هذا القلب. ومما يرقي به الإنسان هذه الهمة أيضا إخواني المبادرة، أن يبادر الإنسان في الطاعات وأن لا يتكاسل فيها. وأيضا أن يطالع الإنسان في سير الأوائل، فإن في سير الصحابة والتابعين والعلماء ما يحفز الهمم وما يرفع العزائم، فإن الإنسان ينظر في تراجمهم. ثم ينبغي على الإنسان أن يحرص على البيئة المشجعة، فالإنسان بين بيئتين: بيئة مشجعة وبيئة مثبطة. فاختر من الأصدقاء والأقران والبيئات التي تشجعك على الهمة العالية، وانظر إلى القدوات الذين يعينونك على طاعة الله عز وجل، الذين يعينونك على الانطلاق. ثم ينبغي على الإنسان أن تكون له أهداف واضحة في سيره إلى الله عز وجل، وأن يخطط في سيره إلى الله عز وجل، وأن يتحصن الإنسان بالدعاء، يدعو الله عز وجل أن يرزقه الهمة العالية، وأن يداوم الإنسان على العلم، فإن العلم مما يعين الإنسان على الاستمرار في دروب الهمة. فهذه هي مقومات ومحفزات للهمم الشامخة، وعلى النقيض من ذلك تجد المعوقات. فالمعوقات أن ينشغل الإنسان بالدنيا، وأن يحب الإنسان هذه الدنيا، فلا ينطلق في أبواب الطاعات، ولا يكون من أصحاب الهمم الشامخة. وكذلك الإغراق في الماديات، فإن الماديات إن دخلت القلوب صرفت الإنسان عن الهمة العالية. وأيضا الإغراق في المباحات، وكما كان يوصي شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم، قال: إن الإنسان ليترك كثيرا من المباحات حتى لا يكسل عن الطاعات. كذلك لا يسرف الإنسان على نفسه ببعض الأمور الدنيوية من كثرة المجالس ومن كثرة الزيارات التي تأخذ من وقت الإنسان، ويبتعد الإنسان كل البعد عن الذنوب والمعاصي. فإن الحفظ والهمة والتوفيق مع المعاصي لا يلتقيان أبدا. ومن المعوقات الكسل والعجز الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم للاستعاذة منها، وكذلك الغفلة، وكذلك الأماني، رؤوس أموال المفاليس الأماني والتسويف كما قال ابن القيم، وكذلك عدم وضوح الأهداف عند كثير من الناس، وإهمال الأنفس والفوضى التي يعانونها في حياتهم. فإذا أراد الإنسان أن يكون من أصحاب الهمم العالية فليأخذ بالمقومات، وليبتعد الإنسان عن المعوقات. ثم إخواني الأفاضل، لو أخذنا جولة مع أصحاب الهمم الشامخة من الأوائل، تعالوا معي في أبواب العلم، انظروا إلى هممهم في باب الحفظ، كيف كانوا يحفظون. فهذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول: حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن 10 سنين. منذ البدايات حفظ للنصوص، حفظ لكتاب الله، وحفظ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أبو زرع الرازي العالم المحدث يقول: إن الإمام أحمد رحمه الله يحفظ 1000 حديث، أي 1,000,000 حديث. فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته وأخذت عنه الأبواب. وهذا أبو زرعة الرازي رحمه الله نفسه الذي ينقل عن الإمام أحمد، يقول: إني أحفظ 200,000 حديث كما يحفظ الإنسان قل هو الله أحد. فانظروا إلى الهمم الشامخة في أبواب الحفظ، وانظروا إلى هممهم في أبواب الرحلة. ونحن إن نظرنا إلى الحال في واقع الناس اليوم، وقد توفرت دروس العلم، فنجد في حياة الكثير الزهد في هذه المجالس. أبو حاتم الرازي عالم الحديث يذكر في رحلته إلى مصر التي استمرت 7 أشهر، يقول: كنا في الصباح نمر على الشيوخ، وفي الليل ننسخ ونقابل ما كتبناه على الشيوخ. قال: فلم نذق فيها مرقة. قال: فأتينا في يوم من الأيام إلى شيخ، فقيل هو عليل مريض. قال: فقلت لرفيقي: هذه فرصة، قال فذهبنا واشترينا سمكة. قال ثم لما أتينا البيت حضر موعد الشيخ الآخر حتى جاء الليل، فأخذنا ننسخ ونقابل حتى جاء اليوم الثاني وهكذا. قال فظلت السمكة عندنا 3 أيام. قال فخشينا أن تفسد فأكلناها نيئة. فانظروا إلى هممهم العظيمة في العلم، وانظروا إلى تعبهم وعدم نومهم حتى في الليل. فهذا الإمام البخاري رحمه الله يقول وراقه كان يقوم في الليلة الواحدة 20 مرة يسجل الفائدة ثم ينام. وهذا الإمام النووي رحمه الله يقول بقيت سنوات ما وضعت جنبي على الأرض، إن شعرت بالنوم استندت إلى الكتب. همم شامخة، همم علية عظيمة في باب العلم. تعالوا إلى باب الصلاة وحرصهم على الصلاة. فهذا أبو عبد الرحمن السلمي رغم مرضه وثقل جسده إلا أنه كان يطلب من طلابه أن يأخذوه إلى المسجد، فيقولون له قد عذرك الله وأنت في كبر سنك، فيقول أسمع حي على الصلاة ولا أجيب. وهذا الأعمش سليمان بن مهران أحد علماء الحديث ما فاتته تكبيرة الإحرام 70 سنة، 70 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام، والواحد منا ربما أيام قلائل وتفوته أعداد من تكبيرة الإحرام. وهذا سعيد بن المسيب رحمه الله 50 سنة قال في صلاتي ما نظرت إلى قفا رجل، يعني ما وقف في الصف الثاني، كان يقف دائما في الصف الأول. ثم انظروا إلى باب الخشوع، عبد الله بن الزبير رحمه الله وكان يلقب بحمام المسجد، كان إذا وقف في الصلاة كأنه خشبة. وإبراهيم النخعي رحمه الله كان إذا سجد جاءت العصافير على ظهره وعلى رأسه من شدة خشوعه. وإن سألت عن عدد الركعات وقارن بين الحال بينهم وبين الحال اليوم، البعض منا وللأسف يجاهد على 12 ركعة في اليوم والليلة السنن الرواتب. اسمعوا حال الأوائل، أبو الأسود النخعي يقول عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء كان يصلي في اليوم الواحد 700 ركعة، 700 ركعة نافلة غير الفرائض. وأبو مسلم الخولاني كان يصلي في اليوم الواحد 400 ركعة. والإمام أحمد كما أورد عنه عبد الله ابنه في المسائل يصلي في اليوم الواحد 300 ركعة. وأبو عثمان النهدي كان يصلي فقط بين المغرب والعشاء 100 ركعة. همم شامخة، همم عظيمة في المحافظة على الصلاة. وإن نظرت إلى باب الصيام فانظر إلى الأعداد الكثيرة التي كانت تصوم يوم وتفطر يوم. عبد الله بن عمرو بن العاص وعطاء وابن عون وغندر من علماء الحديث، وعبد الله بن عون وغيرهم وابن أبي ذئب كلهم كانوا يصومون يوم ويفطرون يوم، بل بعضهم مات وهو صائم صيام النفل لإكثاره من الصيام كما جاء في ترجمة إبراهيم ابن هانئ، بل بعضهم كان يصوم طويلا ولا يعرف. وكما يقول علماء السلوك والوعظ إذا ذكر الصيام ذكر داود بن هند، فإنه قد صام 40 سنة لا يعرف به أهله، 40 سنة يصوم ولا يدري به أهله صيام النافلة. وإن نظرت إلى أحوالهم في قيام الليل لوجدت العجب. فهذا أويس القرني كان يحيي الليل كله في سجدة واحدة، والبعض منهم كان يحيي الليل في آية واحدة، وكان البعض لا يفرط في قيام الليل أبدا. فقد جاء في ترجمة عبد الله ابن وهب أنه صلى الفجر بوضوء العشاء 20 سنة، 20 سنة، أي لم يفرط في قيام الليل. بل والله إن الإنسان ليقرأ في بعض الآثار فيستحي من التفريط في قيام الليل. فهذا أبو إسحاق السبيعي يقول: لما ضعفت وكبر سني لم أستطع أن أقوم الليل إلا بالبقرة وآل عمران. لما ضعف وكبر سنه لم يستطع القيام إلا بالبقرة وآل عمران، وكان مسروق كما تقول زوجته: لا يقوم الصباح إلا ورجله منتفخة من القيام. وإن جئنا إلى الهمم الشامخة في أبواب الصدقات، فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي قال عنه العلماء: لقد اشترى عثمان الجنة مرتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة؟ فجهزه عثمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر روما؟ فحفره عثمان. وهذا ابن عمر رضي الله عنه ما مات إلا وأعتق 1000 رقبة، 1000 رقبة. وهذا سعد بن عبادة كان لا يذهب إلى بيته من الليل إلا ومعه 80 من أهل الصفة يعشيهم معاه، وهكذا التابعين من بعدهم. علي بن الحسين زين العابدين كان يمر على الناس على بيوت المدينة ويعطيهم الدقيق والطعام وهم لا يشعرون، فلما مات انقطعت عنهم النفقة، انقطعت النفقة والطعام عن 100 بيت من المدينة. ولما غسلوه رحمه الله وجدوا آثارا سوداء على ظهره، إذ هي آثار حمل جراب الدقيق على ظهره، فإنه كان يحملها على ظهره، ويقول: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. وهذا الليث بن سعد من علماء الحديث كان دخله في السنة 25,000 دينار، ولا يبقى له شيء، بل ينفقه كله في سبيل الله. بل يقول ابنه شعيب: لم تجب عليه الزكاة في مرة من المرات، لأن أمواله كلها بذل وعطاء. واقرأوا في سيرة ابن المبارك كيف كان يعطي، كان يحجج معه العباد والزهاد والعلماء، ثم بعد الحج يحججهم بالكسوة والنفقة التامة، ثم يرجع إليهم ويعزمهم، ثم يعطيهم شيئا أيضا من المال. وهذا من البذل والعطاء الذي كانوا يعيشونه، فكانت حياتهم بذلا عجيبا لله عز وجل. وأما إن جئنا إلى الهمم الشامخة في أبواب ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، فإنه والله عجب، إنه عجب. هذا عمير ابن هانئ كان يسبح الله في اليوم 120,000 تسبيحة، يقول: إلا أن تخطئ الأصابع. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يسبح في اليوم 12,000 تسبيحة، وكانوا في ختمات القرآن عجبا. فكان تميم بن أوس رضي الله عنه يختم في ليلة، ويحيى بن سعيد بن قطان من علماء الحديث يختم ليلة، وكان ابن مهدي من علماء الحديث يختم في كل ليلة 1/2 القرآن، وكان الأسود رحمه الله يختم في ليلتين، وكذلك ابن جبير، وكان قتادة يختم في 3 ليالي، وهكذا في ختمات القرآن، فإن لهم شأنا عظيما في ذلك. وهذا أبو بكر بن عياش رحمه الله لما كان على فراش الموت جاءته أخته تبكي، فقال لها لا تبكي، وانظري إلى هذه الزاوية من المنزل، فقد ختمت القرآن فيها 18,000 ختمة، ختمات عظيمة لكتاب الله عز وجل مهما كان حالهم. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يدخل السجن، في السجن يختم القرآن 81 مرة، يختم كتاب الله عز وجل، فكانت هممهم شامخة علية في ذكر الله عز وجل وفي ختمات القرآن. وهكذا إخواني الأكارم، ينبغي أن نعيش شهر رمضان، أن تكون الهمم علية، وأن تكون الهمم شامخة في التبكير إلى الصلوات، وفي الرباط في بيوت الله، وفي الإكثار من الركعات، فقد سمعنا أنهم يصلون المئات في اليوم الواحد، وينبغي أن تكون الهمم عالية في ختمات القرآن، أن يكثر الإنسان من ختمات القرآن ما استطاع إلى ذلك سبيلا. من استطاع أن يختم في يوم أو في يومين أو في ثلاثة أو في أكثر من ذلك، وأهل العلم لهم جمع واضح في هذا الباب، كما جاء عن ابن القيم وابن حجر وابن رجب أنهم يفرقون بين ختمات التدبر وختمات إدراك الفضل التي تكون في أقل من ثلاث، لأنها جاءت عن جمع كبير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، فلا يحمل فعلهم على مخالفة النصوص. وينبغي أن تكون همة الإنسان عالية في الحرص على الاعتكاف وفي العمرة وفي البذل وفي تفطير الصائمين، فهذا الشهر هو شهر البذل والعطاء، وهذا الشهر هو شهر الهمم العالية، الهمم الشامخة، والأجواء تشجع الإنسان على الطاعات، والمنافسة موجودة، وسوق الجنة قائمة، فينبغي على الإنسان أن ينطلق وأن يغتنم الدقائق والثواني في طاعة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى الطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين بالجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.